أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الحادي عشر في أحكام النشوز والشقاق. النشوز كما ذكرنا يكون من أحد الطرفين. النشوز معناه التقصير وعدم الإتيان والامتثال في الحقوق الذي عليه أو عليها. فبالنسبة للزوجة تكون ناشزة إذا قصرت في الحقوق التي عليها باتجاه زوجها، وكذلك الزوج. فالنشوز يكون من طرف واحد دون المقابل، أما الشقاق يكون من الطرفين. وبعبارة أخرى، النشوز هو الخروج عن الطاعة من طرف الزوج أو طرف الزوجة، أو والشقاق الخروج عن الطاعة من كليهما معا. فأولا نتكلم عن النشوز ثم الشقاق. والنشوز، أولا نتكلم عن نشوز الزوجة، شنو الحكم، وبعدين نشوز الزوج ثم الشقاق. مسألة 350. النشوز قد يكون من الزوجة وقد يكون من الزوج. شفت؟ قد يكون من الزوجة وقد يكون من الزوج. في قبال الشقاق الذي يكون من كليهما. النشوز قلنا خروج من عن الطاعة الواجبة من أحدهما. أما نشوز الزوجة فيتحقق بمن؟ بخروجها عن طاعة الزوج الواجب عليها. قلنا احنا تقدمت الفصل العاشر، تكلمنا عن من؟ عن الحقوق الواجب على الزوجة باتجاه الزوج، ثم الحقوق الواجب على الزوج باتجاه الزوجة، ثم الحقوق المشتركة. فبالنسبة للزوجة إذا قصرت في الحق الذي عليها باتجاه الزوج تعتبر ناشزة. قال أما نشوز الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة الزوج. زين، هاي طاعة الواجبة عليها، الواجبة صفر طاعة، عن طاعة الزوج الواجبة عليها، وذلك واحد بعدم تمكينه مما يستحقه من الاستمتاع بها. هذا الأمر الأول، أن لا تمكنه مما يستحقه من الاستمتاعات. زين، هذا عدم التمكين إلى مصاديق؟ قال نعم، ويدخل في ذلك عدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ منها، وهذا من الواضحات. هي تمكن نفسها بس شنو؟ مخلية، وسخة، ملابس رثة، ماكو تزيون، هاي منفرات، فبالتالي هذا موانع من التمكين. فلا يذهبن الوهم لشخص أنه التمكين بمعنى أنه هكذا، أنه لا تمكن نفسها فقط، لا، يدخل حتى في المقدمات التي تكون سبب إلمن لاستمتاع الزوج. فبالتالي الزوج إذا شاف هذه المرأة رثة وصاخة، عدم اهتمام، ماكو تزيين، فكيف يعني تقبل نفسه انه يتمتع معها؟ فهذا قضيه من الواضحات، يدخل في ذلك عدم ازاله المنفرات. تقول انا مكن نفسي من عنده، اذا اراد من عندي امكن نفسي من عنده. يا بشور تمكن نفسك من عندي اذا انت مقدمات ما متزينه اليه، مو نظيفه، مو النظافه، الطهاره، الملابس النظيفة، التزيون، هذا كله إذا ماكو تعتبر منفرات. فلهذا قال ويدخل في ذلك عدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ منها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها. مرة تخلي فد موانع منفرات، مكشولة مثلا، عطر مو طيب، يعني إذا هي منفرات. ومرة لا، أصلا هي ما تتزين، لا ماكو منفرات بس هي ما تتزين وما تتنظف. يقول في كليهما هذا يعتبر مانع من الاستمتاعات، بالتالي تعتبر ناشيز. فلهذا يقول هذا من الواضحات مما لا ينبغي التأمل فيه، فهي منافية لحقه في الاستمتاع. هذا الأمر الأول. ولهذا يقول وذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاستمتاع بها، ويدخل في ذلك أنه عدم التمكين هو شلون؟ عدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ منها بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها. وكذا الأمر الثاني، هذا النشوز الأمر الأول، عدم تمكينه مما يستحقه. اثنين، وكذا بخروجها من بيتها من دون إذني. هذا اللي تقدم، حقوق الزوج على الزوجة أمران، التمكين وعدم الخروج إلا بإذنه. فإذا لم تمكن نفسها تمكنه من نفسها، هذا يعتبر نشوز. وإذا خرجت من دون مبرر شرعي زين أو ضرورة من دون إذن الزوج، هذا أيضا يعتبر نشوز. قال وكذا بخروجها من بيتها من دون إذن ولا يتحقق، هذا خلص المطلب. ثم يقول السيد ولا يتحقق، فعلى يتحقق عن النشوز، ولا يتحقق النشوز بترك طاعته فيما ليس واجبا عليها كخدمة البيت ونحوها مما مار. قلنا احنا لا يجب على الزوجة خدمة البيت زين وتغسل الملابس وتنظيف البيت والكنس والمسيح، هذا مو واجب عليها. نعم افضل زين. فبالتالي اذا قصرت في الامور الغير واجبة عليها، هذا اصلا ما يسموه تقصير، ثانيا ما يعتبر ناشيز. هذا بالنسبة لنشوز الزوجة. نجي الدور نشوز الزوج. وأما نشوز الزوج فيتحقق واحد، بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه. هذا هو الضابط، أن الزوج يمنع هو الزوجة من حقوقها الواجبة على من؟ على الزوج. شلون؟ احنا ذكرنا هناك أربعة أمور واجبة على الزوج. أولا كترك الإنفاق عليها، لأن من واجبات الزوجة يعني يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. فإذا ترك الإنفاق يعتبر ناشز. اثنين، أو ترك المبيت عندها في ليلتها. هذا شنو؟ عند اثنين نساء بات يوم واحدة، هذا على رأي سيد أن الوجوب المبيت والقسم زين مو ابتدائي. نعم بمعنى مو ابتدائي، إذا بات عند واحدة وعند اثنين يكون يبات عند الثاني خلال الأيام الثلاثة القادمة. فإذا ترك المبيت هذا يعتبر شنو؟ ناشز. ترك المبيت عندها في ليلتها. اتلافة، أو هجرها بالمرة. قلنا هذا هجران، هذا أن لا يهجرها من الحقوق والواجبات التي عليه. إذا هجرها هذا يعتبر ناشز، اللي قلنا شنو؟ تركها لا هي مزوجة ولا هي مطلقة. أو إيذائها ومشاكستها من دون مبرر شرعي. هناك قال إيذائها ومشاكستها وظلمها. هذه الأمور الأربعة إذا وحدة قصر بها يعتبر ناشز. هذه المسألة 350 بيّنت لنا أنه متى يصدق على الزوجة أنها ناشز، ومتى يصدق على الزوج أنه ناشز. زين، مسألة 351 راح تتكلم عن من؟ عن الأحكام المترتبة على الناشز أو الناشزة. يبدأ بالناشزة، إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج من نفسها مطلقا شنو؟ يعني في كل الحالات ما تقبل، لا بالنهار لا بالليل لا يوم الأسبوع لا يوم بين يوم ويوم أبد، لم تستحق النفقة عليه. هذا أول حكم مترتب، سواء خرجت من عنده أم لا، سواء كارتية بالبيت وما تتنفس زوجها أو خلاها راحت لأهلها زين. وأما إذا هاي، وأما في قبال مطلقا، إذا امتنعت من التمكين في بعض الأحيان، تقول لا أنا بالليل ما قرب لك أو بالنهار ما أقرب لك، إذن في بعض الأحيان بس، هذا عدم التقرب لا لعذر، أما إذا كان عذر مو ناشز. وأما إذا امتنعت من التمكين في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعا، أما إذا كان عذر بعد واضح أنها مو ناشز وما مقصرة. أو خرجت من بيتها بغير إذنه كذلك، شو كذلك؟ يعني لا لعذر مقبول شرعا. هل تسقط نفقتها أو لا؟ إذا لم تمكن نفسها مطلقا تسقط نفقتها، هذا اتفاق ونصوص. إذا لم تمكن نفسها في الجملة، يعني في بعض الأحيان دون البعض، ولكن من دون عذر يعني مقصرة. وكذلك إذا خرجت من البيت زين من بيتها بغير إذنه. السيد يعبر بيتها باعتبار من حق الزوجة على الزوج أن يوفر لها سكن، فهذا بيتها يعني مو الا ملك، لا حقيقتك على البيت يوفر لها بيت ايجار. المهم ملك للزوج ما لنا شغله به، المهم هذا يعتبر بيته باعتبار ان لها حق ان تسكن في هذا البيت، هذا معناه ان لا تخرج من بيتها بغير اذني. كذلك المشهور شنو رايهم؟ فالمشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم انها لا تستحق النفقه ايضا. ايضا شنو يعني؟ كما اذا قصرت ولم تمكن نفسها مطلقا. بس شنو رايك؟ قال لكن الاحوط وجوبا عدم سقوطها بذلك. السيد استشكيل. وأما المهر فلا يسقط بالنشوز بلا إشكال. هذا أصلا ما أكل عدم الدليل أولا، والظاهر ثانيا أكو نصوص بس أنا هذا ما مراجع، يعني ما لاقي فد بحث على حول هذا الموضوع. الظاهر لعدم الدليل، وأما المهر فلا يسقط بالنشوز بلا إشكال. إذن هذه المسألة الأولى، الحكم المترتب على أن المرأة إذا كانت ناشز هل تستحق النفقة أو لا. نقول إذا لم تمكن نفسها مطلقا لا تستحق النفقة، هذا اتفاق ما عندنا مشكلة. إذا لم تمكن نفسها مو مطلقا في الجملة، يعني في بعض الأحيان مثلا بالنهار متطن روحها هيجي مثلا، بالليل لا زين، أو تخرج من بيتها من دون إذني، المشهور قالوا تسقط النفقة. لكن السيد الظاهر المشهور استفادوا من اطلاق الروايات والنصوص، وقلت لك هذا انا ما لقيت نصوص في هذا المجال، لان السيد الله يحفظه السيد اخوي رحمه الله عليه البحث مالته ما منطلق لهذا الموضوع، حال المهر زين. المهم هذا اللي موجود، ولكن الاحوط وجوبا عند السيد يقول احوط وجوبا لا تسقط نفقتها، المهر لا يسقط بالنشوز مطلقا بلا اشكال. السيد قال مسألة 352، يقول السيد يقول هاي النفقة تسقط، زين هل يسقط حقها في البيتوتة إذا كانت ناشز؟ قال كما يسقط بالنشوز حق الزوجة في النفقة يسقط به حقها في القسم، في القسم والمواقعة كل 4 أشهر. احنا مو قلنا من الحقوق المشتركة القسم والبيتوتة زين، وقلنا أيضا المواقعة في كل 4 أشهر. يقول هذان الأمران يسقطان عن الزوج، يسقطان عن الزوج بعد ما لحق الطالب بالبيتوتة ولا لحق الطالب بالمواقعة مع النشوز. إذن النفقة تسقط والبيتوتة تسقط وكذلك المواقعة كل 4 أشهر. هذا طبعا المستند بلا خلاف، بل ادعي عليه الإجماع بقسمه، زائد نصوص صفحة 252 الجزء 22 فقه الصادق عليه السلام. زين، ويستمر الحال. هذا اللي يقول شنو الآن؟ احنا مو قلنا تسقط نفقتها ويسقط حقها في المبيت ويسقط حقها في الجمعة كل 4 أشهر. يقول هذا يستمر ما دامت أنها ناشزة، متى ما وعت ورجعت للطاعة فبعد ترجع حقوقها من النفقة والبيتوتة والمواقعة، ويستمر الحال كذلك ما دامت ناشزة، فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق. جيد. مسألة 353، الآن عرفنا أولا يسقط النفقة، تسقط البيتوتة والمواقعة. أكو بعد تصرفات أخرى تترتب على النشوز الزوجية؟ قال نعم. مسألة 353، إذا نشزت الزوجة جاز للزوج أن يتصدى لإرجاعها إلى طاعته. يصير يا بي أنت زوجتي وحق عليك، فكون تطيعيني بالتمكين بعدم الخروج إلا بإذني. زين هذا شون كيف يتصرف الزوج بإرجاع الزوجة إلى الطاعة؟ قال بذلك بأن يعظها أولا. زين هاي هنا مسألة مهمة، الآية القرآنية شو تقول؟ النساء 34، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، مو إلى آخر الآية. هنا هذا الوعظ والعزل، نعم، والضرب ومراتب الضرب، هذا إن الأمور هل هي مرتبة أو مخيرة؟
هاي هنا مسألة مهمة. البعض ذهب للتخير، قال بكيفه يقدر ينصحه، أو يقدر يقدم الضرب على النصيحة، ويقدر يقدم العزل على البقية. لكن السيد الله يحفظه يقول لا، لابد من الترتيب. فلهذا صفحة 218 الجزء العاشر، مباني صاحب المباني يدعي التخير ولا يجب الترتيب، صفحة 219 أيضا. لكن كثير من الفقهاء ذهبوا إلى الترتيب. زين، هذا كله يستفيدون من النصوص أنه هذه المراتب أو هذه التصرفات من الوعظ، من العزل عن الفراش ومن ثم الضرب أو الضرب، هذا ترتيب أو تخير. السيد يرى الترتيب، يقول بأن يعظها أولا، فإن يعني ترتيب، فإن لم ينفع الوعظ هجرها في المضجع إذا احتمل نفعه، إذا احتمل نفعه. زين، كأن يحول إليها ظهره في الفراش أو يعتزل فراشها إذا كان يشاركها فيه من قبل. زين، إذا أول مرة الموعظة، إذا ما فاتت الموعظة شي يسوي؟ يهجرها. كيف يهجرها؟ يهجرها يقول إذا احتمل أنه يؤثر هذا الهجر، كان يحول إليها ظهره أو يعتزل فراشها إذا كان يشاركها فيه من قبل. فإن لم يؤثر ذلك أيضا، يعني لا الموعظة نفعت ولا الهجر نفع، يقول جاز له ضربها بصريح القرآن والنصوص. بس هذا متى يجوز؟ بشرط إذا كان يؤمل معه مع الضرب رجوعها، كان هو يؤمل معها، ماذا يؤمل؟ رجوعها إلى الطاعة وترك النشوز. الشرط الثاني، ويقتصر منه من الضرب على أقل مقدار يحتمل مع الضرب التأثير، فلا يجوز الزيادة عليه على الضرب مع حصول الغرض به، وإلا تدرج، أضرب أكثر شوية أقوى إلى الأقوى فالأقوى، ما لم يكن مدمياً، لأن هذا ما يجوز، حرام على يدية، ولا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أو احمراره. بعد أكو شرط آخر، واللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح للتشفي والانتقام. إذن السيد الله يحفظه يقول هناك حكم إذا نشدت الزوجة فيمكن أن يتعامل معها بهذا التعامل من الموعظة والهجران والضرب، ولكن هاي الموعظة والهجران والضرب دلت عليها النصوص الدينية، ولكن بالترتيب، أول الموعظة وإلا هجران مع احتمال التأثير، وإلا الضرب مع أنه يأمل بأنها ترجع للطاعة. بس هذا الضرب بشروط أن يقتصر على المقدار المتيقن، وإلا الأقوى فالأقوى، وبشرط أن لا يكون مدمي، وبشرط أن لا يسبب إحمرار أو سوداد. هذا كله ما يجوز للسودالات والحمرار، وإلا ما يجوز. وثاني على يدي، قال ولو حصل بالضرب جناية، يعني صار حمرار سوداد كسر أصبح هكذا، وجب الغور، يعني وجبت الدية. وإذا لم تنفع معها هذه الإجراءات المتقدمة للموعظة ولا العزل، زين الهجران الهجر ولا الضرب، وأصرت على نشوزها، فليس للزوج أن يتخذ ضدها إجراء آخر، سواء كان قوليا، يعني كلام غليظ، كلام سب، كلام شتيم، ما يصير، أو لا يواعدها على الضرر، يقول أسوي بيش كذا وكذا كي يعادها بما لا يجوز له فعله. زين، أكسر إيدك، أضرب طلقة براسك، هذا ما يجوز، بخلاف الإعادة بما يجوز له. يقول ترى طلقي أطلقيش والطلاق بيد، أو الزواج عليك، يشكوا به، هذا ما بي مشكلة. أو كان هاي، أو كان في إقبال شنو، ما يجوز. أو إذا كان قوليا كإعادها بما لا يجوز له فعله، أو كان فعليا كفرك إذنها أو جر شعرها أو حبسها أو غير ذلك، هذا أيضا ما يجوز. الذي يجوز ودل عليه الدليل الموعظة ثم الهجران، زين، حتى يأثر عليه إذا ما احتمال التأثير، ثم الضرب بهذه الشروط اللي تقدمت. أما غير ذلك، أنه يسوي مثلا يصدر منه قول يواعدها على الضرار، هذا ما يجوز. نعم يقدر يعادها على أنه قلت ترى الزوج عليك أو أطلقيك، هذا ما بي مشكلة. وكذلك الفعل، يفرك إذنها يجر شعره، هذا ايضا ما يجوز. نعم يجوز رفع، يجوز له للزوج رفع امره الى الحاكم الشرعي ليلزمها بما يراه مناسبا كالتعزير ونحوه. هذا بعد يرجع للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يحاول انه شنو يشوف، يعزرها، يصرف تصرف معين، يعطيها مهله وهكذا. زين، اذا هذه المساله بطولها 353 تكلمت لنا عن حكم اخر، يعني الزوجه اذا نشزت تسقط نفقتها بالتفصيل اللي تقدم، وتسقط ويسقط حقها في المبيت وفي المواقعه ما دامت ناشزه، ويجوز للزوج ان يتعامل معها تعامل بحيث يرجعها للطاعه. شنو هذا التعامل؟ الوعظ ثم الهجران ثم الضرب بالشروط اللي تقدمت. اما قول انه غير ذلك ما يصير، مثل ضربها، جر شعرها، او يواعدها على ضرر، ما يجوز. زين، 354، هاي 354 تتكلم عن نشوز الزوج. هذا اللي تقدم كله تكلمنا عن نشوز الزوجة. الآن إذا الزوج نشز، إذا نشز الزوج على زوجته بمنعها حقوقها الواجب عليه، الزوج منع حقها، حقوقها، حقوق الزوجة الواجب عليه، هنا شو يسوي؟ قال فلها المطالبة بها، قل له أنا طالبك، أنا أريد النفقة، وأنا أريد أن لا تهجرني ولا تجعلني معلقة، طالبة، وكذلك وعظة وتحذيرة. ذكر غير واحدين مرسلين ذلك رسالة المسلمات صفحة 22 أو 220 جزء العاشر المباني، وكذلك فقه الصادق عليه السلام جزء 22 صفحة 252. إذن للزوجة أنه تعظه وتطالبه وتحذره، فإن لم ينفع لا المطالبة ولا الوعظ ولا التحذير، قلنا هذا إرسال المسلمات، هذا فإن لم ينفع فلها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، هاي بنصوص، وليس لها هجره ولا ضربه والتعدي عليه لعدم الدليل، هذا من المحرمات. زين، أما هجران الزوج لزوجته مع نشوزها هذا الدليل عليه، آية ورواية. جيد، مسألة 355، إذن إذا الزوجة قصر وياها الزوج وصار ناشيز، أولا وعظ، مطالبة، تحذير، ما فات تقدر ترفع أمرها للحاكم الشرعي. زين، تقدر تهجره، ما يجوز، تقدر الضربة تتعدى عليه، ما يجوز لعدم الدليل. مسألة 355، إذا امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها، قلنا لحق الطالبة وموعظة وتحذير، ماكو، جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه. إن شاء الله هذا رح يجينا، أنه من حقوق من النفقات، نفقة الزوجة من النفقات الواجبة على الرجل أن ينفق على زوجته، وإذا قصر يكون ديا عليه، وإذا كان ميطي وعنده قابلية وإمكانية يطي وطالبته، فيجوز أن تأخذ من ماله من دون إذنه مقاصة، مقاصة هذا. زين، فلهذا يقول إذا امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها، جاز، هاي مهم شيء مطالبة، شيء قيد، هذا جاز لها للزوجة أن تأخذها، تأخذ شنو النفقة، من ماله، من مال من مال الزوج بدون إذن الزوج، هاي مقاصة. هاي طريقة، وأكو طريقة ثانية، يجوز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لإجبارها على لإجبارها على الإنفاق، النصوص أيضا هاي موجودة. فإن لم يتيسر لا هذا ولا ذاك، لا تقدر تأخذ من أمواله بدون إذنه، ولا تقدر ترفع أمر الحاكم الشرعي. يقول إذا اضطرت أن تتخذ وسيلة في لأجل أن تنفق على نفسها مأكل، مشرب، ملبس، ولكن هذا يستلزم الخروج من البيت من دون إذنه، نقول روحي طلعي، أو يسقط حقه بالاستمتاع خلال هذا الخروج، كون باليوم تطلع ساعتين، تطلع وتشتغل، زين، تتكسب لأجل أن تأكل وتشرب وتلبس، انقلها روحه طلعي بعد تسقط حقه في من بأخذ الإذن منه طلعي روحي خلال هاي المدة. قال فإن لم يتيسر هذا ولا ذاك واضطرت، هاي مهمة اضطرت، أما ذا ما اضطرت تضل قاعدة بالبيت، إلى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليه طاعته حال اشتغالها بتلك الوسيلة. يعني كون تشتغل 4 ساعات باليوم، هاي 4 ساعات تطلع من البيت بدون إذنه ماكو مشكلة، سقط حقه، وهاي 4 ساعات زين ما تمكن نفسه منه هم ماكو مشكلة. قال لم يجب عليها إطاعته، هذا كله واضح، حال اشتغالها بتلك الوسيلة. اضطرار بعد زين، سؤال، وهل لها الامتناع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحال؟ تقول هاي المدة اللي أطلع بها اشتغل وأجي، هذا واضح يسقط حق الزوج على لزوجته زين، أما من أرجع للبيت هماتين أقدر ما أعطي حقي حقه، هل يسقط حق الزوج مطلقا وفقط في وقت المعيشة، في وقت الوسيلة لأجل حصول المعيشة؟ السيد قال إشكال لعدم الجزم زين، لأن كل هذا إلى وجه، على أنه لأن ناشز تقدر ما أيضا عاملة بالمثل، وعلى القول لا ما تعامل بالمثل لعدم الدليل، وبالتالي فقط الوقت اللي تقدر تشتغل به وتحصل معيشة يسقط حقه في هذا الوقت. فلهذا قال السيد وهل لها الامتناع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحال أم لا، فيه إشكال والاحتياط لا يترك، يعني أحوط وجوبا أن تطي حقه زين في غير وقت المعيشة. مثلا 356، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق مع قدرته عليه، قادر على الإنفاق، فرفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي، أبلغه الحاكم بلزوم أحد أمرين، إما الإنفاق أو الطلاق. إذا طلق انحلت المشكلة، إذا أنفاق انحلت المشكلة، فإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله ولو ببيع عقاره إذا توقف عليه، يعني ما يطي ما ينفق، بس هنا الحاكم الشرعي يقدر يبيع أملاكه أو ينفق على الزوجة. جيد، إذا أيضا ماكو ما يقدر، قال ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله ولو بعقار إذا توقف عليه ولا إجبار على الطلاق، جاز للحاكم أن يطلقها بطلبها. هذا من موارد تدخل الحاكم وتصرف الحاكم بهذه التصرفات المشروعة. الحاكم يدز عليه لو تطلق لو تنفق، إذا لم يطلق ولم ينفق ولم يمكن أن نتصرف بأمواله ببيعها مثلا في سبيل النفقة وعطاء النفقة للزوجة، بالتالي الزوج هو عفوا الحاكم هو الذي يباشر في طلاق الزوجة، وإذا جاز للحاكم أن يطلقها بطلبها. وإذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق، هذا المورد الأول، إذا كان الزوج قادر على الإنفاق الحاكم الشرعي يجز عليه يقول لو تنفق لو تطلق وبينه، إذا كان غير قادر على الإنفاق وإذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق على زوجته وجب عليه على الزوج طلاقها إذا لم ترضى بالصبر معه. مرة الزوج يقول لك أنا أصبر حتى لو ما عنده إمكانية، بعد ما عندنا مشكلة، أما إذا بدأت تصبر وواجب أن ينفق وما يقدر ينفق لازم يطلقها زين. فإذا لم يفعل جاز لها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي فيأمر الزوج بالطلاق، فإن امتنع وتعذر إجباره عليه على الطلاق طلقها الحاكم، ويقع الطلاق بائنا في الصورتين، الصورة إذا كان متمكن من الإنفاق كل زين وما قال أنا ما أنفق وتزعل الحاكم الشرعي قال له أنفق ما أنفق طلق ما يطلق، ما قدرنا نبيع أمواله حتى ننفق على الزوجة يطلق الحاكم، هذا الطلاق بائن. الصورة الثانية إذا كان غير قادر على الإنفاق وما يطلق وأمر الحاكم أن يطلق وما طلق أيضا الحاكم يطلق، وفي الطلاق في الأمرين بائن. شنو يعني بائن؟ يعني لا يجوز للزوج أن يرجع خلال العدة، ولا فرق فيما ذكر بين الحاضر يعني الزوج والغائب، إذا كان حاضر بعد الحاكم أمره، إذا غائب بعد الأمر يكون بيد الحاكم، وسيأتي حكم المفقود في محله. هسه هذا مو غائب، مفقود، من عرف أنه عدل ميت، أحكام المفقود تأتي إن شاء الله زين. يبقى مثلا 357 واللي بعدها أيضا مرتبطة بنشوز الزوج. ثم نتكلم عن الشقاق، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.